العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا يزال الكلام في وقت صلاة الفجر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقلنا أن البحث في مقامين، الأول منهما في وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ، والثاني في وقت صلاة الفجر من حيث المنتهى. وقلنا في المقام الأول أنه لا شك ولا إشكال ولا خلاف في أن مبدأ وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر باتفاق المسلمين. ومضافا إلى الاتفاق استدل على ذلك بالآية الكريمة، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإن المراد من قرآن الفجر صلاة الفجر، وسميت بقرآن الفجر لأن قراءة القرآن جزء منها، فمن باب تسمية الشيء باسم جزئه سميت بقرآن الفجر. وقرينة ذلك قرينة أن المراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، قرينة ذلك عليكم السلام ورحمة الله، إن لفظة قرآن جاءت منصوبة فهي معطوفة على لفظة الصلاة، يعني أقم الصلاة وقرآن الفجر. وأقم صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، فبعد أن ثبت بالضرورة الفقهية أن القرآن بما هو قرآن لا يجب أن يقرأ عند الفجر، دلت الآية الكريمة على أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر. ولو قلت إن العطف دليل التغاير، فقرآن الفجر قد عطف على الصلاة والعطف دليل التغاير، لكننا قلنا يمكن أن يقال أنه من عطف الخاص على العام وهو كثير، فالعام هنا الصلاة والخاص هو خصوص صلاة الفجر. وإلى الآن الاستدلال لم يتم، غاية ما قلنا إلى الآن أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر. والمفروض أننا نستدل أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر، فلا بد من تتمة للاستدلال. فنقول في التتمة أنه لما قلنا أن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، فنضيف أنه لا وجه لنسبتها إلى الفجر إلا كون أن بداية وقتها هو طلوع الفجر. لماذا تسمى صلاة الفجر؟ تسمى صلاة الفجر ونسبت إلى الفجر لأن بداية وقتها هو ذلك،
يعني هو مو أول وقت الفجر تنسب إلى الفجر لأنها تصلى في الفجر.
أي.
لكن في أول وقت الفجر، في وسط الفجر،
يصدق بالإطلاق أنها تصل، يصح أن تصلى في أول الوقت، يكفي هذا. نعم، من هو، ما هو الوقت الأفضل قد، لكن عندما تنسب إلى الفجر يعني بدايتها يصح أن توقع عند طلوع الفجر. إذا لم نقبل ذلك، نقبل استفادة ذلك من الآية القرآنية ونغمض النظر عن ذلك، فقوله تعالى وقرآن الفجر مفسر بصلاة الفجر في رواية معتبرة السند، هي موثقة إسحاق ابن عمار. الآن عندما ندخل في سند هذه الرواية، أرجو أن تطبقوا أنتم على ما نقوله على مراجعاتكم، على المراجعة التي طلبتها بالأمس منكم، لتشاهدوا كيف أن هذه الرواية موثقة وبأي طريق. هذه الرواية في الجزء الرابع صفحة 212 الباب 28 من أبواب المواقيت الحديث الأول. قال محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد. أحمد بن محمد هنا مشترك بين البرقي والأشعري، وطريق طبعا كلاهما يروي عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي الواقع في السند، ولا يمكن التمييز لأن كليهما يروي عن البزنطي. وطريق الشيخ الطوسي إلى البرقي مر مرارا ومذكور في المشيخة صفحة 141 في الجزء 30، الطريق الثاني صحيح. قال وما ذكرته عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله شيخ المفيد عن أبي الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. هنا توجد مشكلة. الطريق الثاني وأخبرني أيضا الشيخ المفيد عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوي صدوق الابن عن أبيه ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله والحميري عن أحمد بن أبي عبد الله. الطريق لا مشكلة فيه. وأما طريقه إلى الأشعري ففي قلبي شيء من ذلك، لأنه لم يعبر وكل ما ذكرته عن الأشعري فقد ذكرته بهذه الطرق، لم توجد هكذا عبارة في المشيخ. وأجاب السيد الحائري عن ذلك فيما سبق، لكن بقي في القلب شيء من ذلك. مر الكلام مفصلا، لكن على الأقل يمكن تصحيحه بما قاله في الفهرست وكل ما ذكرته عن الأشعري فقد ذكرته بهذا الطريق. وفي الفهرست في صفحة 60 إلى 61 الترجمة رقم 75 يوجد في الطريق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. فبناء على وثاقة أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، إما للمبنى الاجتهادي الذي قال به السيد الحائري أو لترضي الصدوق عليه، يتم الطريق في الفهرست. وإذا تم الطريق في الفهرست يعني يكون طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري لا مشكلة فيه. طبعا الترضي والترحم فيهما بحث في علم الرجال. يوجد من يقول أن الترضي فضلا عن الترحم لا يفيد الوثاقة، ويوجد من يقول أن كلا التعبيرين يفيد الوثاقة، ويوجد من يفصل فيقبل أن الترضي يفيد الوثاقة بخلاف الترحم. ويمكن أن يميل الإنسان الفقيه إلى القول بأن الترضي والترحم كلاهما يدل على الوثاقة في حالة التكرار، يعني هذا الشخص الذي لم يوثق صريحا كلما ذكره الصدوق مثلا ترحم عليه أو ترضى عليه، فتكرار الترضي والترحم يمكن جدا أن يقال أنه آية الوثاقة.
شيخنا لو ذكر يعني ما صار أكثر من مورد بذكر، يعني ذكر مرة واحدة
ما يكفي في الوثاقة، ما يكفي
يعني المورد ما ذكر يعني
إيه ما يكفي ما عندي دليل، ما قاعد في أقول مو ثقة، بس ما قاعد عندي دليل على عدم الوثاقة، لكن يكفي عدم وجود الدليل على الوثاقة. طبعا الترضي لعله لوحده كافي مثل مصطلح عليه السلام، لكن الترحم لعله يحتاج إلى التكرار. هذه الرواية عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، يعني أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. أحمد بن محمد بن أبي ناصر البزنطي قال النجاشي كوفي لقي الرضا وأبا جعفر عليهما السلام وكان عظيم المنزلة عندهما. وقال الطوسي كوفي ثقة لقي الرضا عليه السلام وكان عظيم المنزلة عنده وروى كتابا. قبل أن أكمل السند، الشيخ الطوسي يروي هذه الرواية أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مباشرة دون المرور بأحمد بن محمد الذي هو أما الأشعري وأما البرخي. وأنا ذكرت مرارا أن أحمد بن محمد عندما يذكر بنحو مطلق فالغالب أنه الأشعري. إذن إذا راجعنا طريق الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، بعد لا تبقى المشكلة في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري. هذا هو البحث. لكن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى البزنطي في المشيخة بحسب ما وصل إلينا. لا يوجد في المشيخة طريق للشيخ الطوسي إلى البزنطي، لكنه قال في الفهرست في ترجمة أحمد بن محمد البزنطي الترجمة رقم 63 صفحة 50 قال له من الكتب كتاب الجامع، وذكر له طريقا وطريقه إليه صحيح، فيه محمد بن جعفر مشترك يتعذر تمييزه، ومعه في نفس الطبقة علي بن سليمان وهو أيضا مشترك، لكنه هنا علي بن سليمان الزراري الثقه. والظاهر أن البزنطي لا كتاب فقهي آخر له سوى النوادر، وطريقه طريق الشيخ الطوسي إلى النوادر موثق، فيه أحمد بن محمد بن موسى وهو ابن الصلت الأهوازي من مشايخ النجاشي ووثق على هذا الأساس، ومن لم يقبل بوثاقة جميع مشايخ النجاشي وثقه للاطمئنان بتوثيق الشيخ الحر مع أنه من المتأخرين، إذ قال في تذكرة المتبحرين فاضل جليل. وهنا أشير إلى شيء، هناك مبنى يقول بأن حجية قول الرجال ليست تعبدية، بعبارة التفريق بين حجية أقوال المتقدمين من الرجاليين وأقوال المتأخرين مبنية على أن توثيقات أو تضعيفات المتقدمين عن حس وتوثيقات وتضعيفات المتأخرين عن اجتهاد وحدث، ونحن إنما لا نأخذ بتوثيقات المتأخرين لأنها حدثية. هناك من يشكك بأنه حتى توثيقات وتضعيفات بعض المتقدمين ليست ناشئة عن حس، ولذلك يرى البعض أن حجية أقوال الرجاليين من باب حصول الاطمئنان بها، فإذا لم تفد الاطمئنان فهي ليست بحجة. فإذا كان الملاك هو حصول الاطمئنان بالتوثيق أو التضعيف، لا يبقى فرق بين المتقدمين والمتأخرين. فإذا أفاد قول الرجالي المتأخر الاطمئنان يؤخذ به. وفي الطريق في طريق الشيخ الطوسي إلى نوادر البزنطي أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة وهو زيدي، لذلك فالطريق موثق من جهته. ولكن في الفهرس ما ذكره هو طريقه إلى الجامع والنوادر، فنحتاج إلى ضميمة لنثبت صحة طريق الشيخ الطوسي إلى البيزنطي في التهذيب والاستبصار، وهو أن نقول أنه لا كتاب فقهي للبيزنطي سوى الجامع والنوادر، ولو كان الشيخ الطوسي في المشيخة ينقل عن غيرهما لكان عليه أن يبين ويشير، وبما أنه لم يبين ولم يشير فإذن هو ينقل روايات التهذيب والاستبصار إما عن الجامع وإما عن النوادر، وطريقه في الفهرست إليهما الأول صحيح والثاني موثق. إذن هذا طريق ثاني إلى الرواية يحل الإشكال في طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري، لكن لا يحل الإشكال فيما بعد البيزنطي. بعد البيزنطي الرواية قالت عن عبد الرحمن بن سالم. عبد الرحمن بن سالم هو ابن عبد الرحمن قال النجاشي الأشل الكوفي، له كتاب، هذه العبارة لا توثيق ولا ذنب فيها، وذكره الطوسي في رجال الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأيضا لم يذكره لا بمدح ولا بذنب. وقال ابن الغضائري روى عن أبي بصير ضعيف، وعبد الرحمن ابن سالم ممن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بسند صحيح، فهنا يتعارض التوثيق العام مع التضعيف الخاص. يوجد لدينا توثيق عام عند من يبني على وثاقة مشايخ الثلاثة، توثيق عام يشمل عبد الرحمن ابن سالم، لكن يوجد تضعيف خاص من قبل ابن الغضائري. لو قلنا بحجية كتابه وبحجية تضعيفاته، ونحن نميل إلى ذلك وإن كان ليس بنحو الجزم، نعم، لكن ليس بنحو الجزم، في القلب توجد دردرة. وهنا مع عند تعارض التوثيق مع التضعيف فالقاعدة ماذا تقول؟ تقول إن التضعيف مقدم، الجرح مقدم على التعديل، بل في موردنا حتى لو لم نقل بهذه القاعدة فالتوثيق العام لا يصلح لمعارضة التضعيف الخاص. إذن ففي الرواية مشكلة من جهة عبد الرحمن ابن سالم وفق هذا الطريق، عن إسحاق ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله، قبل أن نتكلم في إسحاق ابن عمار، إسحاق ابن عمار ثقة، لكن تبين أن هذا الطريق في كلا طريقيه سواء المار عبر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري أو البرقي أو المار عبر البيزنطي فيه مشكلة بعبد الرحمن ابن سالف، والرواية ضعيفة من جهته. نتكلم في إسحاق بن عمار ثم نبحث عن طريق آخر للرواية. إسحاق بن عمار مشترك بين رجلين، إسحاق بن عمار ابن حيان، قال النجاشي إسحاق ابن عمار ابن حيان أبو يعقوب الصيرفي شيخ من أصحابنا ثقة، روى إسحاق عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام روى ذلك أحمد ابن محمد ابن سعيد الذي هو ابن عقدة، ولم يترجم له الطوسي بهذا العنوان. الطوسي لم يترجم لإسحاق ابن عمار بعنوان إسحاق ابن عمار ابن حيان، وإنما ترجم لشخص اسمه إسحاق ابن عمار الصاباطي، وقال له أصل وكان فطحيا إلا أنه ثقة. الفطحية لا يؤمنون بإمامة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وأصله معتمد عليه. وقال في رجال الكاظم عليه السلام ثقة له كتاب والبحث. هل هما رجلان أم رجل واحد؟ والثمرة إذا قلنا بأنهما رجلان فمن يبني على ما يبني عليه العلامة وصاحب المدارك من عدم اعتبار رواية الموثق، فالرواية تسقط من جهة إسحاق بن عمار. ومن لا يبني على ذلك لا ثمرة عنده في هذا البحث. ونحن نتمرن على الصناعة، لعل أحدكم يبني فيما بعد على ما يبني عليه العلامة وصاحب المدارك، فيحتاج إلى هذا البحث.
حتى لو لم نبني على ما بنى عليه العلامة والمدارك، ما تشمل من الموثقة إلى الصحيحة؟
شلون؟
ابن حيان مو فطح.
أي ما تخرج، لأنه إلا أن نثبت أنهما واحد. قاعد أقول لو كان رجلين فالثمر هنا، الثمر هنا أننا لا ندري من هو، هل هو إسحاق بن عمار بن حيان أو هو إسحاق بن عمار الصابات الفطحي. إذا كان رجلين فحينئذ نشك ولا ندري مشترك، فإذا بنينا على عدم اعتبار الموثقة فالرواية غير معتبرة من جهة إسحاق بن عمار. إذا لا نبني لا ثمرة، وكذلك لا ثمرة لو أثبتنا أنهما رجل واحد، فنحتاج إلى هذا البحث.
يصير
صحيح.
شيخ موجود عبد الرحمن بن سالم وإسحاق بن عمار الزيدي، يعني ما نقدر نعتبر أنه رواية ضعيفة؟
لا شعر. ليش؟
على انه كثافه، يعني
مساله الوثاقه
صار
فيها
يعني
قدر. وين بس عبد الرحمن بن سالم
واسحاق بن عمار؟
بعدنا ما قلنا اسحاق بن عمار اذا كان ابن حيان ثقه عادل، واذا كان الصاباطي فهو ثقه ايضا لكنه فطحي.
يعني ما نستقرأ؟
لا لا، احنا لا نبني على ذلك. العلامه يبني على ضعف الموثق. ولا توجد روايه في كتب الحديث بعنوان ابن حيان، لا توجد. حكم السيد ابن طاووس والعلامة باتحادهما، وتبعهما كثير. إذا قلنا بالاتحاد وهما رجل واحد يعني شنو؟ فطحي. غايتها أنه لم يذكر النجاشي أنه فطحي، ذكر الطوسي ذلك. إذا لم توجد قرينة على اشتباه الطوسي فنحمله على أنه فطحي، وبالتالي على مبنى العلامة تسقط الرواية عن الاعتبار حتى من جهة إسحاق بن عمار. وتبع العلامة وابن طاووس في ذلك جماعة من الرجاليين، منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه في المعجم، تبعهما في الاتحاد والتستري في القاموس. وقال الوحيد لا منشأ للاتحاد غير أن النجاشي لم يذكر ابن موسى. هاي ابن موسى خلوا تحت الخط، منو قال ابن موسى؟ وين جبنا طارق ابن موسى؟ لا 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 اسحاق بن عمار الصاباطي ترجم له الشيخ الطوسي بعنوان اسحاق بن عمار الصاباطي، له اصل كان فطحيا بن موسى منين سيد
ابن عمار بن موسى
ما اكو بن عمار اسحاق بن عمار بن موسى منهم قال وين
يعني
يقولون
على انه ابن
اسحاق اي جاي بعدين اوضح وهي مهمه اذا قلنا اسحاق بن عمار بن حيان واسحاق بن عمار بن موسى اصلا يحتاج كلام واضح انهما رجلان واضح يعني بعد من منين جبنا ابن موسى انتبهي اسالك لكم منين جبنا قصه ابن موسى يقول ولا منشئ للاتحاد غير ان النجاشي لم يذكر ابن موسى والطوسي لم يذكر ابن حيان قائمه قرينه هما رجلان ذكر احدهما النجاشي وذكر الثاني الطوسي مقرين على ان النجاشي لم يذكر ابن موسى والطوسي لم يذكر ابن حيان هذا يعني انهما رجل واحد لا لكن الظاهر لعده قرائن لا يكفي الوقت لذكرها الان انهما رجل واحد نحن نبني على الاتحاد والسؤال هو هل هو فطحي أم ليس فطحيا هذا الواحد
عبارة النجاشي توثيقها قوي مو على واحد فطحي
أي عبارة النجاشي تدل على أنه إمامي اثنا عشر وعبارة الطوسي يصرح بفطحيته جاي قدمت الظاهر أن الشيخ لم يذكر أنه فطحي إلا في الفهرست والقرائن على خلاف أنه فطحي وقيل إن الشيخ شوين تقولي إنما استند في توصيف إسحاق ابن عمار بكونه صاباطيا فطحيا إلى رواية أوردها في تهذيب الأحكام نروح نشوف كلمة الطوسي عن كونه فضحي شنو سببها إذا تبين السبب نذهب نناقش السبب يعني إذا لم يتبين سبب نسلم بكلامه إذا تبين أنه يعني أضرب لكم مثال شخص زيد ينقل لك خبر وأنت وهو ثقة إذا ما تعرف المشكلة وراء هاي النقل تبني على وثاقة خلاص تبني على نقلة لكن إذا تعرف أنت أكو واحد تجزم أنه مصدر الخبر ووصل إلى هذه الثقة وتعرف أن الخبر كاذب يقول واحد من الشيوعيين يقول ردنا نسقط المتدينين في النجف حكينا على كل المتدينين ما لقينا في حكاية على محمد حسين كاشف الوطن ما لقينا عليه حكاية شو نسوي ما لقينا دورنا على أطلابه يقول محمد حسين كاشف الوطن كان عنده سيارة من يجي يصلي الجماعة يقول للسائق فرني على المقبرة يريد أن يعتبر حتى يأتي للصلاة يريد أن يتعب يقول قلنا للناس تدرون ليش محمد حسين كاشف الوطن يروح للمقبرة بعدين يجي للصلاة أبا ليش يقول قلنا لهم لأنه يسمع زهور حسين بالراديو مال السيارة وبعدين يجي للصلاة ونحن طلعنا هالكلمة يقول يوم لأم لا كان شايب متدين قال لي يا أخويا خربت الدنيا حتى العلماء خربوا شلون قال لي محمد حسين كاشف الغطا ما يجي للصلاة إذا ما يسمع زهور حسين قلت له لا ما معقول قال لا أنا سمعت ابني صار سامع ابنه يعني الدور واضح الفكرة هو الشيوعي ما راح يصدق لأن يعرف هو مخترع القصة واضح الفكرة خلينا نشوف القصة مالت الفضحية ونناقش القصة طبعا قيل إن الشيخ الطوسي أورد رواية في تهذيب الأحكام عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال إسحاق بن عمار هو الذي قال ينقل ذلك محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، طبعا قبل إسحاق بن عمار، الآن هذا الطريق ضعيف بمن؟ بعبد الرحمن بن سالم. واضح الفكرة؟ زين، من اعتبرها موثقة؟ شلون اعتبرها موثقة؟ فواحدة من الاثنين، إما لديه طريق آخر وسيأتي، وإما أنه يبني على وثاقة مشايخ الثلاثة ولا يعتبر كتاب ابن الغضاري حجة. واضح؟ فتعتبر موثقة. منتبهين يعني؟ موثقة بمن؟
إذا بنينا على الكلام
لا أو بعد بالطريق، طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري إذا كانت عن النوادر ففيه ابن عقل. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان موسى بن عمران إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض. هذه واحدة من الروايات التي يستند إليها في استحباب لصق الخد الأيمن بالأرض بعد الصلاة والأيسر كذلك. قال وقال إسحاق، محمد بن سنان ينقل عن إسحاق بن عمار، رأيت من آبائي من يصنع ذلك. قال محمد بن سنان يعني موسى في الحجر في جوف الليل. وجه الاستناد إلى هذه الرواية هو أن إسحاق بن عمار قال رأيت من آبائي، أي بعض آبائي، ومحمد بن سنان الذي هو يروي الرواية عن إسحاق بن عمار أخبر أن مراده من بعض آبائه هو موسى، والمقصود بموسى موسى الصباطي جد إسحاق، إسحاق ابن عمار ابن موسى. هسه بعد عرفنا قصة منين الشيخ الوحيد قال ابن موسى، ما عدنا ابن موسى حتى في كلام الشيخ الطوسي. وعليه إذا كان إسحاق ابن عمار جده موسى الصباطي وأبوه عمار ابن موسى الصباطي، فيوجد ما يدل على أن المرتبطين بعمار ابن موسى الصباطي فطحية. يوجد قول لبعض الرجاليين قال أن كل من دخل على الرضا قطع عليه، يعني اقتنع به وأقنعه وقطع عليه عقيدته، إلا طائفة عمار الصاباطي، والمقصود عمار بن موسى الصاباطي. منتبهين وياي؟
ابن أبي
يا لا مو هالإطلاق، هالإطلاق جماعة عمار الصاباطي، إلا طائفة عمار الصاباطي. طائفة عمار الصباطي تصدق على أبيه وابنه وأخوته. واضح الفكرة؟ فلو كان أحد أبنائه الذي هو إسحاق خارجا للمفروض على هذا الرجال أي يبين. فتبين أن إسحاق بن عمار اعتقد الشيخ الطوسي أنه ابن عمار ابن موسى الصباطي، وعمار ابن موسى طائفته جميعا فطحية، فنسب الفطحية إلى إسحاق بن عمار لأجل هذه الرواية. فهذه بعد شو يصير؟ مبنية على هذا الأساس، مبنية أنه إسحاق بن عمار هو ابن عمار ابن موسى الصباطي، وعمار ابن موسى كل ربعة مثله فطحية، عمار ابن موسى الصباطي واضح أنه فطحي، وهذا إسحاق ابنه فهو فطحي أيضا. هذه النقطة. زين، إذا تبين بطلان هذه النقطة، هذا المستند، بعد ما نقدر يعني تبين سبب إسناد الفطحية إلى إسحاق من قبل الشيخ الطوسي وتبين أنه ليس بتام، فلا يبقى معارض لما ذكره الشيخ النجاشي. طبعا انا دخلت في التفصيل في هذا البحث لانه ما نقدر ندخل فيه غيره، ولطيف جميل، وحتى اعرفكم شلون دقه البحوث رجع لي. لكن يرد عليه انه لو سلم دلاله الروايه على كون موسى جد اسحاق بن عمار، موسى الروايه قالت ابو اسحاق بن عمار عن بعض ابائه، والمقصود موسى. خوب دلت الروايه على ان موسى جد اسحاق بن عمار، لكن من اين نعرف انه المراد به موسى الصاباطي والد عمار بن موسى الصاباطي؟ من قال ان اسحاق هذا هو ابن عمار ابن موسى الصاباطي؟ غايتها جده اسمه موسى، هل هو منتبهين؟ ممكن ان يتشابه الاسم الثلاثي او لا يمكن، يمكن ذلك. وثانيا وهو الاهم، ان لفظ الروايه في النسخ المتداوله من التهذيب فيه اشتباه، والصحيح لفظها الذي ورد في الخلاف في الجزء الاول صفحه 437 بحسب مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه تاريخ النشر 1407، قال وقال اسحاق، نفس الروايه، رايت من يصنع ذلك اي من دون لفظه ابائي، وقال ابن سنان يعني موسى بن جعفر في الحجر في جوف الليل، موسى بن جعفر عليه افضل الصلاه والسلام. هذه الروايه اما ناخذ بلسانها في الخلاف الذي هو اقرب، لان فعل الحجه هو فعل المعصوم، وقد راى اسحاق ابن عمار فعل المعصوم في الحجر انه يلصق خده الايمن والايسر، او نقول انهما متنافيتان، فلا يبقى دليل على ان موسى الصاباطي هو جد اسحاق ابن عمار، يسقط النقل بحسب التهذيب. فالرواية تكون أجنبية عما استفيد منها، استفيد منها أن موسى هو الصاباطي جد إسحاق ابن عمار، وعمار ابن موسى هو الصاباطي، هو أبو إسحاق وطائفته كلهم فطحية، فإسحاق فطحي، سقطت هذه الرواية عن الاعتبار، فلم يبقى إلا
دليل على الخلاف باعتبار رحمه الله الإمام موسى بن جعفر،
راح ينقل عن الإمام موسى بن جعفر أصلا، تكون دليلا، لكنها ضعيفة بسنة بمحمد بن سنان.
هو هذا اللي يريده،
لأنه
الشيخ
نص السنة
على
ضعيفة السنة على أي. ولعل الصحيح لقرائن متعددة أنه رجل واحد، وهو الذي وصفه الشيخ النجاشي بابن حيان، ولم تثبت فضحية. الرواية مروية بطرق أخرى، قال ورواه الصدوق في ثواب، ورواه الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد، فيها مشكلة بسهل بن زياد، ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن المقصود به محمد بن الحسن بن الوليد، محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. قال النجاشي أبو جعفر شيخ القميين وفقيههم ومتقدمهم ووجههم ثقة ثقة، عن الصفار ومحمد بن الحسن بن فروخ الصفار ثقة عظيم القدر، عن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب، هذا الكتاب مهم جدا، هذا إذا تقتنوه الموسوعة الرجالية معجم رسالة رجال الوسائل، المشكلة ما بي فهرست الحسن الرواية ابن موسى الخشاب، بحثونا في على الحروف الأبجدية الحسن ابن موسى الخشاب. قال النجاشي من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث له مصنفات. هذا يفيد المدح. تبين لكم العبارة. قال نجاشي من وجوه أصحابنا لم يذكره بمدحنا أو ذم صريح. كلمة الثقة لم ترد. من وجوه تتحدث عن مدح ليس توثيقا صريحا. مدح كالتوثيق مدح. ولذلك ذكره العلامة في القسم الأول وحسنه في الوجيزة. القسم الأول قسم المعتبرين. قال خلص هذا مهمل طبعا إلا على بعض المباني يذكر بعض المباني مثلا يذكر روى عنه ابن أبي عمير أنت شنو تبني تأخذ هذا. عن عبد الله بن جبلة ثقة عن غياث بن كلوب. غياث بن كلوب قال الطوسي في العدة أنه من العامة ولكن عملت الطائفة بأخباره إذا لم يكن لها معارض من طريق الحق. عن إسحاق بن عمار. إذن هذا الطريق موثق بغض النظر عن إسحاق بن عمار بغياث بن كلوب. عن إسحاق بن عمار فالرواية موثقة بهذا الطريق. قد تشكك طوني للدقائق. قد تشكك أنه كيف وصلنا كتاب ثواب الأعمال لم يصلنا بنحو التواتر فكيف نصحح الطريق إليه. قلت مرارا هذه الكتب التي نشك بتواترها لابد أن نبحث عن طرق لها. فهذا الكتاب مذكور في مصادر الشيخ الحر في الفائدة الرابعة في الجزء 30 صفحة 154 برقم 10 من 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 مصادره كتاب ثواب الأعمال. وفي الفائدة رقم 5 في ذكر طرقه الفائدة رقم 5 ذكر طرقه إلى هذه الكتب. وله طريق إلى الشهيد الثاني صفحة 169 170 الطرق 169 170. الطريق الأول طريق صحيح. نروي الكتب المذكورة وغيرها عن جماعة منهم. الطريق الأول صفحة 170 طريق صحيح من الشيخ الحر إلى الشهيد الثاني. وصفحة 176 طريق من الشهيد الثاني إلى الشيخ الطوسي الطريق رقم 19 176 177. وللشيخ الطوسي إلى الشيخ الصدوق طريق صحيح إلى جميع كتبه في الجزء 30 صفحة 138. الواسطة بينهما الشيخ المفيد فقط. فنستطيع تصحيح نقل الشيخ الحر عن ثواب الأعمال بهذا الطريق. قال أقرأ الرواية. قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إذن الرواية موثقة بها طريق طريق الصدوق في ثواب الأعمال وإلا طريق الشيخ الطوسي فيها من؟ عبد الرحمن ابن سالم. طريق الشيخ الكليني فيها من؟ سهل ابن زياد. قال قلت لأبي عبد الله أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. قال مع طلوع الفجر. إن الله تعالى يقول طبعا لا نتكلم عن دليل خاص أن وقت صلاة الفجر من حيث المبتدأ هو طلوع الفجر. نتحدث عن رواية مفسرة للآية الكريمة وأن المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر. قال إن مع طلوع الفجر إن الله تعالى يقول إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني صلاة الفجر تشهدها بحسب نقل ثواب الأعمال بحسب نقل الشيخ الطوسي تشهده. نحن قاعد ننقل الطريق المعتبر عندنا ثواب الأعمال. تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر شوف هذا المقطع دليل مستقل مع طلوع الفجر دليل مستقل على أن بداية الوقت هو طلوع الفجر. أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار. صلوا على محمد وآل محمد.